بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام، ورتب سبحانه وتعالى على هذه الفريضة وافر الأجر وجزيل الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من حجه نقيا من الذنوب والآثام. والحج شرع لمقاصد عظيمة وغايات جليلة، فإن الله عز وجل شرع الحج إقامة لتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. ولهذا كان شعار الحج لبيك اللهم ممتثل. وهذه الاستجابة في الحج تربي الحاج على دوام الاستجابة لله جل وعلا. قيل له أو نودي للحج فقال لبيك، وهكذا ينبغي أن يكون شأنه، ولا سيما في فرائض الإسلام. أيليق بمن نودي للحج فقال لبيك أن ينادى للصلاة فلا يلبي؟ يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يلبي نداء الله جل وعلا. أين لبيك التي كان يرفع بها صوته في حجه وعمرته؟ ومن المتقرر أن فريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، وفرضت قبل الحج بسنوات. ولهذا فإن من مقاصد الحج التربية على الاستجابة لأوامر الله جل وعلا، ومن مقاصده كذلك تحقيق الاتباع للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل في حجه: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالحج ربي على هذه على هذا الاتباع لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونهجه القويم. ولهذا ترى الحاج يسأل كثيرا عن السنة وعن الهدي، وإذا شعر أنه قصر بعمل من أعمال حجه أخذ يسأل: ما الذي يكفر ذلك؟ وهذا الاتباع الذي يكون منه في حجه ينبغي أن يكون كذلك في صيامه، في صلاته، وفي عموم طاعاته. يتبع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن مقاصد الحج العظيمة التذكير بنهج النبيين ومسلك المرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحاج سالك سبيلهم، مقتف أثرهم، سائر على نهجهم، نهج أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ومن مقاصد الحج العظيمة التربية على الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرفيعة. قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو يربي، الحج يربي على الفضائل، يربي على الآداب، تجنب الخصومات واللجج، رفع الأصوات، يربي على كل فضيلة وعلى كل أدب، أدب الرفيع. ومن مقاصد الحج العظيمة تربية الحاج على البعد عن المعاصي والآثام وكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل الحج ومقاصده وأعماله وسننه وآدابه يجد أن الحج يأخذ الحاج إلى كل فضيلة وكل رفعة في دنياه وأخرى. ولهذا كم للحج من الأثر على نفوس الحجاج الموفقين الذين حرصوا على تكميل حجهم وتتميم نسكهم وإقامة طاعتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الحجاج عادوا من حجهم ولحجهم الأثر العظيم على نفوسهم وعلى قلوبهم تربية على الإيمان والطاعة والاستجابة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ومما هو متأكد على من أراد حج بيت الله أن يتعلم بين يدي حجه أعمال الحج، فيعرف أركانه وواجباته وسننه وآدابه، ويكون على علم تام بها من أجل أن يتم حجه وأن يكمل نسكه. وأول ما صدرت به آيات الحج في سورة البقرة قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وأتموا الحج. من لم يتعلم أحكام الحج كيف يتمه وكيف يكمل حجه؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا يتأكد على كل من أراد الحج أن يحرص على تعلم أحكامه وآدابه وأركانه وواجباته ليتم هذا النسك العظيم وليكمل هذه الطاعة الجليلة. وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا التصدير لآيات الحج بقوله وأتموا الحج والعمرة لله جمع فيه بين أمرين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإخلاص ففي قوله لله، وأتموا الحج لله والعمرة لله، أي مخلصين، لا تبتغون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأما المتابعة ففي قوله وأتموا الحج، لأن لا يحصل تمام الحج إلا بالاتباع، لا يحصل تمام الحج إلا بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجه كيف يتسنى له أن يتم حجه، كيف يتسنى له أن يتم حجه وهو لا يعرف الهدي. ولهذا مما يؤكد عليه العلماء في هذا المقام أن يحرص الحاج قبل حجه على تعلم الأحكام، على تعلم الأحكام لئلا يقع منها الخطأ والزلل أو النقص. ومن الملاحظ على بعض الحجاج أنه لا يسأل إلا بعد التقصير والإخلال، كثيرا ما تأتي أسئلة: لم أفعل كذا، نسيت، لم أفعل كذا، أو تركت كذا، أو لم أعرف هذا الأمر. كان جديرا به قبل أن يبدأ بالعمل، قبل أن يبدأ بالعمل أن يتعلم. ولهذا أيضا مما يوصي به أهل العلم في باب التعلم لمناسك الحج أن يكون ذاكر لها على جهتين: قبل الحج بمذاكرة الأعمال كلها، ثم في أثناء الحج يتذاكر أعمال كل يوم بين يدي ذلك اليوم قبل أن يبدأ بالعمل. فمثلا قبل عرفة ينظر ماذا عليه في عرفة، قبل مزدلفة ينظر ماذا عليه في مزدلفة، ثم يوم النحر ماذا عليه في ذلك اليوم، وهكذا حتى تقع أعماله على وفق السنة وعلى هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يوصي به أهل العلم في هذا المقام أن يكون بيد الحاج منسك من المناسك المعتمدة لأهل العلم الأكابر، ويتفقه ويتعلم الأحكام من تلك الكتب، يكون بيده كتاب أو أكثر من كتب المناسك لأهل العلم الأئمة المعتبرين، ليكون في تعلمه لأعمال حجه يتعلم على جادة وعلى نهج، أخذا من أهل العلم، أخذا من أهل العلم الأكابر. ومن أحسن ما أفرد وصنف في أحكام الحج هذه الرسالة التي بين أيدينا، ويتحقيق التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، في ضوء الكتاب والسنة للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كان له مكانة في قلب مؤلفه رحمه الله، كان من أحب كتبه إليه، إذا سئل عن أحب كتبه إليه يذكر هذا الكتاب. وكان ما منذ ألفه إلى آخر حياته رحمه الله تعالى في كل سنة يراجع الكتاب، وتارة يضيف وتارة ينقح وتارة يستدرك، سنوات طويلة جدا، وطبع في وقت مبكر، امتدت هذه المراجعات سنوات طويلة جدا. وهذا مما يجعل لهذا الكتاب أيضا قيمة كبيرة ومكانة عالية، لأن مؤلفه إمام جليل نحسبه من الراسخين في العلم رحمه الله تعالى. وأيضا تعاهد كتابه بالمراجعة سنوات طوال وهو رحمه الله تعالى يراجع في هذا الكتاب ويقيد في أثناء المراجعة يعني ما يراه من إضافة أو استدراك أو نحو ذلك. ولهذا يعد هذا الكتاب من أنفس الكتب وأنفعها في تعلم أحكام الحج. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مصنفه وأن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا الجلوس في هذه المجالس لمذاكرة مضامين هذا الكتاب أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أيضا قبل الدخول أشير إلى كلمة لوالدي الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وجزاه خير الجزاء في مقدمته لمنسكه تبصير الناسك، قال مشيرا إلى لأهمية هذا الكتاب، كتاب التحقيق والإيضاح، قال: وقد كثرت المؤلفات في أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. كثيرا ما كان يوصي والدي جزاه الله خيرا بهذا الكتاب ويحث على الاستفادة منه والانتفاع بما حواه من مسائل وأحكام في الحج والعمرة والزيارة. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول عن هذا الكتاب, يقول: قد اجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل, وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 في عام 1363 على نفقة جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة, ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد. ثم يقول بعد ذلك: ثم أدخلت فيه زيادات أخرى, ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة, وقد طبع غير مرة. فالكتاب معتنى به, كتاب معتنى به, عناية دقيقة من مصنفه رحمه الله تعالى. الشيخ كما تعلمون كانت وفاته 1420, والكتاب طبع في 1360, 1360 يعني قرابة 60 سنة, والشيخ يكاد كل سنة ينظر فيه, قرابة 60 سنة تقريبا, والشيخ يكاد كل سنة ينظر في هذا الكتاب. الحاصل أن الكتاب كتاب مهم جدا وجدير بطالب العلم أن يعتني به, فهو من أنفع المختصرات في أحكام الحج, أركانه وواجباته وسننه وآدابه. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه, يقول: فهذه رسالة مختصرة في الحج, لأن الحج كتب فيه مطولات, يعني بعض المصنفات التي كتبت في الحج مجلدات كبار, ومنها مختصرات, وللمختصرات أيضا مختصرات, لكن هذا المختصر للإمام ابن باز رحمه الله مختصر جامع, يعني فيها الأحكام, كل حكم مذكور معه الدليل, دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو كما قال المصنف في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, المختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه, وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج. هذه الآن رؤوس أقلام لمحتويات الكتاب, هذه رؤوس أقلام لمحتويات الكتاب, يعني من محتوياته بيان فضل الحج وآداب الحج, كذلك من محتوياته ماذا على من أراد السفر سواء للحج أو لغيره, ماذا عليه أن يفعل. وأيضا من محتوياته وجل الكتاب بيان المسائل, مسائل الحج وأحكامه ذكرا للأركان والواجبات والسنن والمستحبات. قال رحمه الله: تحريت فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وأنت ترى في ذكر الشيخ للمسائل مسائل الحج وأحكامه يذكر كل مسألة مقرونة بالدليل إما من الكتاب أو السنة أو منهما معا. قال جمعتها نصيحة للمسلمين نصيحة للمسلمين ثم ذكر ثلاث آيات رحمه الله تعالى. قال إنه ألف هذا الكتاب عملا بهذه الآيات الثلاث. الآية الأولى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا فيه أن مثل هذه الكتب كما أنها تعليم للجاهل الذي ما عرف بعد أحكام الحج فإنها تذكير للعالم والمتعلم، ولا سيما أن الحج يطول العهد عنه وهو في العام مرة، يحتاج حتى المتعلم إذا أقبل الحج أن يتذاكر ويتدارس أعمال الحج. فهذا الكتاب فيه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى لأهل الإيمان ببيان ما يتعلق بالحج من أحكام وآداب وسنن ومستحبات. قال وبقوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد أخذ على من آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم أن يبينوه للناس، أن يبينوه للناس وألا يكتموا شيئا منه. من لطيف ما يروى حول هذه الآية، وهذا يذكره بعض المفسرين، أن الحسن بن عمارة يقول جئت للزهري بعدما ترك الحديث، صار يمتنع أن يحدث، فيقول جئت إليه وطلبت أن يحدثني، فقال أما علمت أنني تركت التحديث؟ قال قلت له إما أن تحدثني أو أحدثك. قال حدثني، فساق له بالإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا، ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. يقصد ماذا؟ علمني أنا محتاج إلى أن تعلمني. قال فحدثني بأربعين حديثا، ولم أراجع يعني هذه الرواية هل هي ثابتة أو لا، لكنها تذكر أو يذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية، قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولعل يعني بعض طلبة العلم يراجعون، لأن الحسن بن عمارة نفسه في كلام عند المحدثين. قال رحمه الله وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه الآية عظيمة في هذا الباب، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا مجالس العلم، قراءة في كتب أهل العلم وتعليم العلم سواء إلقاء أو تأليفا أو غير ذلك، يعد من أعظم التعاون على البر والتقوى. مجالس العلم مجالس الحلال والحرام، مجالس التفقيه في الدين، كذلك المصنفات التي تكتب في العلم، هذا من أعظم التعاون في البر والتقوى. ويقابل ذلك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المجالس التي تقوم على تعليم الإثم، تعليم الحرام، حتى ما يكتب في تحريض على الإثم وإثارة إثارة الشهوات المحرمة ونحو ذلك، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وينصح طالب العلم فيما يتعلق بهذه الآية أن يقرأ الرسالة التبوكية لابن القيم، أن يقرأ الرسالة التبوكية لابن القيم، رسالة نفيسة جدا ومختصرة، وبناها على هذه الآية، بناها رحمه الله تعالى على هذه الآية، على قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي نافعة جدا لطالب العلم. قال رحمه الله ولما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله عز وجل فبإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ولزوم طاعته وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع وبتجنب معاصيه وكل ما يسخطه سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لكتابه فبتعظيمه والإيمان بأنه وحي منزل من رب العالمين وأنه يهدي للتي هي أقوم، وبالعناية به قراءة وتدبرا وعملا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، تلاوته حق التلاوة بالقراءة والفهم والعمل، لأن العمل بالقرآن من تلاوة القرآن، العمل بالقرآن من تلاوة القرآن، لأن التلاوة الاتباع، ولا يكون تاليا للقرآن من لا يعمل به حتى وإن أتقن حروفه، غاية الإتقان لا يكون من أهله إلا باتباعه. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح قال يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به، يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به، فلا يكون المرء من أهله إلا بالعمل بالقرآن. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بتوقيره ومعرفة قدره العظيم ومكانته العلية وأنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، ختم الله عز وجل برسالته الرسالات وبكتابه الكتب وباتباعه عليه الصلاة والسلام السير على نهجه وتعزيره ونصرته صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين بالطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى والدعاء لهم وعدم الافتيات عليهم والحذر من نزع اليد من الطاعة وأن يحقق معاني النصح لولاة أمر المسلمين، وأن لا يكون في قلبه من دواخل السوء التي تتسرب إلى القلب من دعاة الفتنة ودعاة الشر، يحذر من ذلك أشد الحذر، لأن هذا يتنافى. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها ما يتعلق بالنصح لولي الأمر، لا يغل يعني لا يحمل في قلبه شيء، ليس فيه غش، ليس فيه إلا النصيحة. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبالمعاملة الطيبة الكريمة، معاملتهم بما يحب أن يعامل به من الأخلاق والآداب، أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويدخل في ذلك تعليم الجاهل وتذكير الغافل، تنبيه الناس، هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا تعد المؤلفات النافعة في أبواب الدين في العقيدة والصلاة والحج وغير ذلك تعد من النصيحة للمسلمين، إذا كانت قائمة على الدليل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت قائمة على الأهواء والبدع فإنها تعد من الغش للمسلمين، تعد من الغش للمسلمين. ولهذا تأسف لبعض العوام عندما ترى في كتابه كتابا ألف على البدعة، وتراه عاكفا عليه يقرأه ويوالي قراءته، وهو إنما يتعلم منه بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذه المؤلفات من الغش للمسلمين، لأنها تضر العوام وتهلكهم وتبعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، قال: وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم فليس منهم، فليس منهم. هذا الحديث مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن حذيفة ابن اليمان، لكن سند الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف، الحديث في سنده كلام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى سئل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف، ولكن معناه صحيح. قال: فيه ضعف ولكن معناه صحيح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الحديث فقال: رواه جماعة، رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف لكن معناه صحيح. ولما تنظر في موضع الشاهد من الحديث وهو قوله: من لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، هذا يدل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم المذكور قبله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال رحمه الله: فصل. في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، لعلنا نكتفي، لكن أنبه على فائدة يعني يحتاج إليها القارئ ويحتاج إليها أيضا عموم طلاب العلم في القراءة، قراءة الكتب. كثير من الكتب المحققة يضع بعض المحققين عناوين، تقريبية من أجل أن تفيد القارئ وتسهل عليه لما يقرأ الكتاب، تسهل عليه. لكن لما نأتي في مجلس القراءة ونقول قال الشيخ رحمه الله نقرأ العنوان، أضفنا للشيخ ماذا؟ أضفنا كلاما ما قاله الشيخ، لأن هذه العناوين ليست من الشيخ، لم يضعها وليست من كلامه. فهذا ينتبه له، يعني في سواء في هذا الكتاب أو في غيره، تعتبر هذه مسؤولية، يعني ينتبه لها القارئ. لا يقول مثلا قال الشيخ ابن باز ثم يقرأ العنوان والشيخ ما قاله، ما يكون هذا يعني الأمر دقيقا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، إنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يسر لحجاج بيت الله حجهم وأتم لهم يا حي يا قيوم نسكهم وتقبل منهم بالقبول الحسن يا رب العالمين. اللهم اجعله لهم حجا آمنا ميسرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب سبحانه وتعالى على هذه الفريضة وافر الأجر وجزيل الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من حجه نقيا من الذنوب والآثام. والحج شرع لمقاصد عظيمة وغايات جليلة، فإن الله عز وجل شرع الحج إقامة لتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، ولهذا كان شعار الحج لبيك اللهم ممتثل. وهذه الاستجابة في الحج تربي الحاج على دوام الاستجابة لله جل وعلا. قيل له أو نودي للحج فقال لبيك، وهكذا ينبغي أن يكون شأنه ولا سيما في فرائض الإسلام. أيليق بمن نودي للحج فقال لبيك أن ينادى للصلاة فلا يلبي؟ يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يلبي نداء الله جل وعلا. أين لبيك التي كان يرفع بها صوته في حجه وعمرته؟ ومن المتقرر أن فريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، وفرضت قبل الحج بسنوات، ولهذا فإن من مقاصد الحج التربية على الاستجابة لأوامر الله جل وعلا. ومن مقاصده كذلك تحقيق الاتباع للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل في حجه لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في عموم الطاعات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالحج ربي على هذه على هذا الاتباع لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونهجه القويم. ولهذا ترى الحاج يسأل كثيرا عن السنة وعن الهدي، وإذا شعر أنه قصر بعمل من أعمال حجه أخذ يسأل ما الذي يكفر ذلك. وهذا الاتباع الذي يكون منه في حجه ينبغي أن يكون كذلك في صيامه في صلاته وفي عموم طاعاته، يتبع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن مقاصد الحج العظيمة التذكير بنهج النبيين ومسلك المرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحاج سالك سبيلهم مقتف أثرهم سائر على نهجهم، نهج أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ومن مقاصد الحج العظيمة التربية على الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرفيعة. قال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو يربي، الحج يربي على الفضائل، يربي على الآداب، تجنب الخصومات واللجج رفع الأصوات، يربي على كل فضيلة وعلى كل أدب، أدب الرفيع. ومن مقاصد الحج العظيمة تربية الحاج على البعد عن المعاصي والآثام وكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل الحج ومقاصده وأعماله وسننه وآدابه يجد أن الحج يأخذ الحاج إلى كل فضيلة وكل رفعة في دنياه وأخرى. ولهذا كم للحج من الأثر على نفوس الحجاج الموفقين الذين حرصوا على تكميل حجهم وتتميم نسكهم وإقامة طاعتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الحجاج عادوا من حجهم ولحجهم الأثر العظيم على نفوسهم وعلى قلوبهم تربية على الإيمان والطاعة والاستجابة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ومما هو متأكد على من أراد حج بيت الله أن يتعلم بين يدي حجه أعمال الحج فيعرف أركانه وواجباته وسننه وآدابه ويكون على علم تام بها من أجل أن يتم حجه وأن يكمل نسكه. وأول ما صدرت به آيات الحج في سورة البقرة قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. قال وأتموا الحج، من لم يتعلم أحكام الحج كيف يتمه وكيف يكمل حجه فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا يتأكد على كل من أراد الحج أن يحرص على تعلم أحكامه وآدابه وأركانه وواجباته ليتم هذا النسك العظيم وليكمل هذه الطاعة الجليلة وأتم الحج والعمرة لله. وهذا التصدير لآيات الحج بقوله وأتم الحج والعمرة لله جمع فيه بين أمرين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإخلاص ففي قوله لله وأتم الحج لله والعمرة لله، أي مخلصين لا تبتغون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأما المتابعة ففي قوله وأتم الحج، لأن لا يحصل تمام الحج إلا بالاتباع، لا يحصل تمام الحج إلا بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجه كيف يتسنى له أن يتم حجه، كيف يتسنى له أن يتم حجه وهو لا يعرف الهدي. ولهذا مما يؤكد عليه العلماء في هذا المقام أن يحرص الحاج قبل حجه على تعلم الأحكام، على تعلم الأحكام لئلا يقع منها الخطأ والزلل أو النقص. ومن الملاحظ على بعض الحجاج أنه لا يسأل إلا بعد التقصير والإخلال. كثيرا ما تأتي أسئلة: لم أفعل كذا، نسيت كذا، لم أفعل كذا أو تركت كذا أو لم أعرف هذا الأمر، كان جديرا به قبل أن يبدأ بالعمل، قبل أن يبدأ بالعمل أن يتعلم. ولهذا أيضا مما يوصي به أهل العلم في باب التعلم لمناسك الحج أن يكون تذاكر لها على جهتين: قبل الحج بمذاكرة الأعمال كلها، ثم في أثناء الحج يتذاكر أعمال كل يوم بين يدي ذلك اليوم قبل أن يبدأ بالعمل. فمثلا قبل عرفة ينظر ماذا عليه في عرفة، قبل مزدلفة ينظر ماذا عليه في مزدلفة، ثم يوم النحر ماذا عليه في ذلك اليوم، وهكذا حتى تقع أعماله على وفق السنة وعلى هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يوصي به أهل العلم في هذا المقام أن يكون بيد الحاج منسك من المناسك المعتمدة لأهل العلم الأكابر، ويتفقه ويتعلم الأحكام من تلك الكتب، يكون بيده كتاب أو أكثر من كتب المناسك لأهل العلم الأئمة المعتبرين، ليكون في تعلمه لأعمال حجه يتعلم على جادة وعلى نهج، أخذا من أهل العلم، أخذا من أهل العلم الأكابر. ومن أحسن ما أفرد وصنف في أحكام الحج هذه الرسالة التي بين أيدينا، ويتحقيق التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، في ضوء الكتاب والسنة للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كان له مكانة في قلب مؤلفي رحمه الله، كان من أحب كتبه إليه، إذا سئل عن أحب كتبه إليه يذكر هذا الكتاب، وكان ما منذ ألفه إلى آخر حياته رحمه الله تعالى في كل سنة يراجع الكتاب، وتارة يضيف وتارة ينقح وتارة يستدرك، سنوات طويلة جدا، وطبع في وقت مبكر، امتدت هذه المراجعات سنوات طويلة جدا، وهذا مما يجعل لهذا الكتاب أيضا قيمة كبيرة ومكانة عالية، لأن مؤلفه إمام جليل نحسبه من الراسخين في العلم رحمه الله تعالى، وأيضا تعاهد كتابه بالمراجعة سنوات طوال وهو رحمه الله تعالى يراجع في هذا الكتاب ويقيد في أثناء المراجعة يعني ما يراه من إضافة أو استدراك أو نحو ذلك. ولهذا يعد هذا الكتاب من أنفس الكتب وأنفعها في تعلم أحكام الحج. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مصنفه وأن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا الجلوس في هذه المجالس لمذاكرة مضامين هذا الكتاب أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أيضا قبل الدخول أشير إلى كلمة لوالدي الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وجزاه خير الجزاء في مقدمته لمنسكه تبصير الناسك، قال مشيرا إلى لأهمية هذا الكتاب كتاب التحقيق والإيضاح، قال: وقد كثرت المؤلفات في أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. كثيرا ما كان يوصي والدي جزاه الله خيرا بهذا الكتاب، ويحث على الاستفادة منه والانتفاع بما حواه من مسائل وأحكام في الحج والعمرة والزيارة. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول عن هذا الكتاب، يقول: قد اجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 في عام 1363 على نفقة جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد. ثم يقول بعد ذلك: ثم أدخلت فيه زيادات أخرى، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة. فالكتاب معتنى به، كتاب معتنى به عناية دقيقة من مصنفه رحمه الله تعالى. الشيخ كما تعلمون كانت وفاته 1420، والكتاب طبع في 1360، 1360 يعني قرابة 60 سنة، والشيخ يكاد كل سنة ينظر فيه، قرابة 60 سنة تقريبا، والشيخ يكاد كل سنة ينظر فيه هذا الكتاب. الحاصل أن الكتاب كتاب مهم جدا وجدير بطالب العلم أن يعتني به، فهو من أنفع المختصرات في أحكام الحج، أركانه وواجباته وسننه وآدابه. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه، يقول: فهذه رسالة مختصرة في الحج، لأن الحج كتب فيه مطولات، يعني بعض المصنفات التي كتبت في الحج مجلدات كبار، ومنها مختصرات، وللمختصرات أيضا مختصرات، لكن هذا المختصر للإمام ابن باز رحمه الله مختصر جامع، يعني فيها الأحكام، كل حكم مذكور معه دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو كما قال المصنف في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج. هذه الآن رؤوس أقلام لمحتويات الكتاب، هذه رؤوس أقلام لمحتويات الكتاب، يعني من محتوياته بيان فضل الحج وآداب الحج، كذلك من محتوياته ماذا على من أراد السفر سواء للحج أو لغيره، ماذا عليه أن يفعل، وأيضا من محتوياته وجل الكتاب بيان المسائل، مسائل الحج وأحكامه ذكرا للأركان والواجبات والسنن والمستحبات. قال رحمه الله: تحريت فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وأنت ترى في ذكر الشيخ للمسائل، مسائل الحج وأحكامه، يذكر كل مسألة مقرونة بالدليل إما من الكتاب أو السنة أو منهما معا. قال: جمعتها نصيحة للمسلمين، نصيحة للمسلمين. ثم ذكر ثلاث آيات رحمه الله تعالى، قال إنه ألف هذا الكتاب عملا بهذه الآيات الثلاث. الآية الأولى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا فيه أن مثل هذه الكتب كما أنها تعليم للجاهل الذي ما عرف بعد أحكام الحج، فإنها تذكير للعالم والمتعلم، ولا سيما أن الحج يطول العهد عنه وهو في العام مرة، يحتاج حتى المتعلم إذا أقبل الحج أن يتذاكر ويتدارس أعمال الحج. فهذا الكتاب فيه ذكرى، في ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى لأهل الإيمان ببيان ما يتعلق بالحج من أحكام وآداب وسنن ومستحبات. قال: وبقوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد أخذ على من آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم أن يبينوه للناس، أن يبينوه للناس وألا يكتموا شيئا منه. من لطيف ما يروى حول هذه الآية، وهذا يذكره بعض المفسرين، أن الحسن بن عمارة يقول: جئت للزهري بعدما ترك الحديث، صار يمتنع أن يحدث، فيقول: جئت إليه وطلبت أن يحدثني، فقال: أما علمت أنني تركت التحديث؟ قال: قلت له: إما أن تحدثني أو أحدثك. قال: حدثني. فساق له بالإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا، ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. يقصد ماذا؟ علمني، علمني أنا محتاج إلى أن تعلمه. قال فحدثني بأربعين حديثا ولم أراجع يعني هذه الرواية هل هي ثابتة أو لا، لكنها تذكر أو يذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية، قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولعل يعني بعض طلبة العلم يراجعون، لأن الحسن بن عمارة نفسه في كلام عند المحدثين. قال رحمه الله وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه الآية عظيمة في هذا الباب، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا مجالس العلم قراءة في كتب أهل العلم وتعليم العلم سواء إلقاء أو تأليفا أو غير ذلك يعد من أعظم التعاون، يعد من أعظم التعاون على البر والتقوى. مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس التفقيه في الدين، كذلك المصنفات التي تكتب في العلم، هذا من أعظم التعاون في البر والتقوى. ويقابل ذلك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المجالس التي تقوم على تعليم الإثم، تعليم الحرام، حتى ما يكتب في تحريض على الإثم وإثارة الشهوات المحرمة ونحو ذلك، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وينصح طالب العلم فيما يتعلق بهذه الآية أن يقرأ الرسالة التبوكية لابن القيم، أن يقرأ الرسالة التبوكية لابن القيم، رسالة نفيسة جدا ومختصرة، وبناها على هذه الآية، بناها رحمه الله تعالى على هذه الآية، على قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي نافعة جدا لطالب العلم. قال رحمه الله ولما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله عز وجل فبإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ولزوم طاعته وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع وبتجنب معاصيه وكل ما يسخطه سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لكتابه فبتعظيمه والإيمان بأنه وحي منزل من رب العالمين وأنه يهدي للتي هي أقوم، وبالعناية به قراءة وتدبرا وعملا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، تلاوته حق التلاوة بالقراءة والفهم والعمل، لأن العمل بالقرآن من تلاوة القرآن، العمل بالقرآن من تلاوة القرآن، لأن التلاوة الاتباع، ولا يكون تاليا للقرآن من لا يعمل به حتى وإن أتقن حروفه، غاية الإتقان لا يكون من أهله إلا باتباعه. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح قال يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به, يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به, فلا يكون المرء من أهله إلا بالعمل, إلا بالعمل بالقرآن. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بتوقيره ومعرفة قدره العظيم ومكانته العلية وأنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه, ختم الله عز وجل برسالته الرسالات وبكتابه الكتب وباتباعه عليه الصلاة والسلام السير على نهجه وتعزيره ونصرته صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين بالطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى والدعاء لهم وعدم الافتيات عليهم والحذر من نزع اليد من الطاعة, وأن يحقق معاني النصح لولاة أمر المسلمين ولا يكون في قلبه من دواخل السوء التي تتسرب إلى القلب من دعاة الفتنة ودعاة الشر, يحذر من ذلك أشد الحذر لأن هذا يتنافى. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم, منها ما يتعلق بالنصح لولي الأمر, لا يغل يعني لا يحمل في قلبه شيء, ليس فيه غش, ليس فيه إلا النصيحة. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبالمعاملة الطيبة الكريمة, معاملتهم بما يحب أن يعامل به من الأخلاق والآداب, أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويدخل في ذلك تعليم الجاهل وتذكير الغافل, تنبيه الناس, هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا تعد المؤلفات النافعة في أبواب الدين في العقيدة والصلاة والحج وغير ذلك تعد من النصيحة للمسلمين إذا كانت قائمة على الدليل, على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت قائمة على الأهواء والبدع فإنها تعد من الغش للمسلمين, تعد من الغش للمسلمين. ولهذا تأسف لبعض العوام عندما ترى في كتابه كتابا ألف على البدعة وتراه عاكفا عليه يقرأه ويوالي قراءته, وإنما يتعلم منه بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذه المؤلفات من الغش للمسلمين لأنها تضر العوام وتهلكهم وتبعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث, قال وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم, فليس منهم. هذا الحديث مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن حذيفة ابن اليمان, لكن سند الحديث ضعيف. سند الحديث ضعيف، الحديث في سنده كلام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى سئل رحمه الله عن هذا الحديث، قال رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف ولكن معناه صحيح. قال فيه ضعف ولكن معناه صحيح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الحديث فقال رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف لكن معناه صحيح. ولما تنظر في موضع الشاهد من الحديث وهو قوله من لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، هذا يدل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم المذكور قبله، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، لعلنا نكتفي، لكن أنبه على فائدة يعني يحتاج إليها القارئ ويحتاج إليها أيضا عموم طلاب العلم في القراءة، قراءة الكتب. كثير من الكتب المحققة يضع بعض المحققين عناوين تقريبية من أجل أن تفيد القارئ وتسهل عليه لما يقرأ الكتاب، تسهل عليه. لكن لما نأتي في مجلس القراءة ونقول قال الشيخ رحمه الله نقرأ العنوان، أضفنا للشيخ ماذا؟ أضفنا كلاما ما قاله الشيخ، لأن هذه العناوين ليست من الشيخ، لم يضعها وليست من كلامه. فهذا ينتبه له يعني في سواء في هذا الكتاب أو في غيره، تعتبر هذه مسؤولية يعني ينتبه لها القارئ، لا يقول مثلا قال الشيخ ابن باز ثم يقرأ العنوان والشيخ ما قاله، ما يكون هذا يعني الأمر دقيقا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، إنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم يا حي يا قيوم نسكهم، وتقبل منهم بالقبول الحسن يا رب العالمين. اللهم اجعله لهم حجا آمنا ميسرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.